أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب عندما نسأله ما هي الأمور التي يستطيع الإنسان أن يتخلص بها من الاحتجاج بالقدر؟ أحسنت، أربعة. الأمر الأول ماذا؟ أن يعلم ماذا؟ أن الله عز وجل بعلم الأزل يعلم جميع الأشياء. أحسن، فإن علم الله سبحانه وتعالى علم أنه لا يجوز الإنسان الاحتجاج بالقضاء والقدر، لأن الله علم وقوع جميع الأشياء. طيب عندما الأمر الثاني ماذا؟ أن الله أحسنت، غنى الله الكامل، أن الله عز وجل ما يحتاج إلى أعماله، وربما يظن الأمر الثالث ما هو؟ ماذا؟ أحسنت، أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فإن الله سبحانه وتعالى ما ظلمك بشيء لأنه ما أجبرك على شيء. أحسنت. الأمر الأخير أحسنت، الله عز وجل قد أقام الحجة على عباد الله عز وجل، لذلك كيف يمكن الإنسان يحتج بالقدر وقد علم حقيقة أن حجة الله قد قامت على العباد، سواء كان بقدرته التي خلقها الله عز وجل أو بإرادته أو بإرساله الرسل وإنزال الكتب. بسم الله. قال المصنف شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل فعال ردا طردا لهذه المقيسة، فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة وترك عقوبات الذين قد اعتدوا وترك الورى الإنصاف بين الرعية فلا تضمن نفس ومال بمثله ولا يعقب عاد بمثل الجريمة وهل في عقول الناس أو في طبائعهم قبول لقول النذل ما وجه حيلتي؟ ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر تلك الإلزامات العظيمة لبطلان قضية الاحتجاج بالقدر، وأن ذلك السائل الذي يقول إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، وأراد بذلك الاحتجاج بالقدر، فإن مذهبه فاسد، وأنه لا يمكن له أن يجعل هذا القول مضطردا في جميع أحواله. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر قبل ما يبين قبح هذا القول، سواء كان ذلك ما تقدم ما يدل ذلك بالفطرة، ثم ذكر أيضا ما يلزم من هذا القول من اللوازم الكفرية القبيحة لو جعل هذا القول مضطردا، ثم يذكر في هذا الموطن ما يلزم من هذا القول من اللوازم التي تنافي العقل، أي حتى ولو لم نرجع إلى قضايا الأديان وإلى قضايا الشرع، فإن الإنسان بعقله لو لم يرسل إليه رسول ولم ينزل عليه كتاب فإنه يعلم بأن هذا المذهب قبيح، وأن الأدلة العقلية العظيمة تدل على بطلان هذا القول، لأنه كما تقدم على قول هذا القول جاء بالقدر، فإنه لا يمكن كما سيذكر المصنف رحمه الله إقامة العدل بين الناس، ولا يمكن إقامة المحاكم ونحو ذلك كما سيشير المصنف رحمه الله، وهذه أمور يعلم بالعقل حسنها. فلو قلنا بالاحتجاج بالقدر فمعنى ذلك إذهاب ما دل عليه العقل حسنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل فعال ردا طردا لهذه المقيسة. افترض، يقول المصنف رحمه الله، افترض أنك رفعت اللوم عن جميع من يفعل تلك الأمور العظيمة الكفريات، سواء كان من ما كان من الكفريات أو من المعاصي. إذن هبك، افترض نحن معك أنك قلت من كفر بالله عز وجل فإنه ما سيلام على كفره، لأن ذلك كان بقضاء الله وقدره، ومن فعل معصية فإنه ما سيلام على ذلك لأن ذلك بقضاء الله وقدره. ما قلت من ذلك من هذه الأفعال الرديئة التي يفعلها الإنسان، هبك أننا معك في هذا لأجل أن نجعل هذا القول أو هذا القول الذي يأتي به مضطردا. فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحتي؟ فهل يمكن لك إذن أن نقول بأن أحدا ما سيلام على فعل شيء ولا على ترك شيء؟ فإننا نرفع الملام أو اللوم عن الجميع بحيث أن أحد يفعل ما يفعل، لأنه ما يفعل إلا بقضاء الله وقدره، فإن أحد يفعل ما يفعل ولا يلام على ذلك، فيكون الناس على هذه القاعدة أحرارا، كل يفعل ما يريده ولا أحد سيلام على شيء ما، فالناس كلهم إذن محسنين ولا يوجد منهم من يكون مسيئا. لماذا؟ لأن أمور المحسن والمسيء ما يفعله كله كان بقضاء الله وقدره. فهل يمكن أن يقول هذا عاقل؟ وهل يمكن أن يكون العقل السليم يقبل مثل هذا، أنه لا يوجد من الناس من يكون مسيئا، كل يفعل ما يريد؟ لماذا؟ لأنه ارتفع اللوم عن الجميع. فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة عند كل جريمة؟ فكل من فعل شيئا من الجرائم، ليست الجرائم الشرعية، لا حتى لو فعل ما يدل عليه العقل بقبحه فإنه ما سيلام عليه. لماذا؟ لأنه كان بقضاء الله وقدره. قال الشيخ رحمه الله: وترك عقوبات الذين قد اعتدوا، وترك الورى الإنصاف بين الرعية، أي هل يمكن كذلك أن نترك عقوبات الذين اعتدوا مما كان من الأمور الدنيوية التي علم أنها عقوبة أو كان من الأمور الشرعية، فمن مثلا قتل نفسا فإنه ما يقتل. لماذا؟ لأنه كان بقضاء الله وقدره. وهكذا من فعل أي شيء مما يستلزم أن يعاقب فإنه ما سيعاقب، فإنه يترك. طيب هل العقل يقبل هذا؟ العقل يقبل هذا؟ إذن مع ذلك أولئك اللي حتى تركوا الشرائع وقعدوا لأنفسهم تلك الدساتير فإنه ماذا سيفعلون؟ ما في الدستور إلا أن من فعل كذا يعاقب بكذا، وأن من فعل كذا عليه الغرامة المالية، وأن من هذه الأمور. طيب هل يمكن ترك هذا كله؟
فإنه لو قيل الاحتياج بالقضاء والقدر فمعنى ذلك إلغاء هذه الأمور كلها، سواء كان ما كان سواء كان من باب الشرائع أو ما كان من باب الدساتير التي وضعها الناس لأنفسهم، وترك عقوبات الذين قد اعتدوا، وترك الورى، الإنصاف بين الرعية كذلك أيضا. هل يمكن على هذا القول الذي بالقدر لو قلنا بهذا وقلنا أن من كان فعل معصية كفرا ما نحن حوله، طيب هل يمكن أن لا نصل بين الناس؟ معنى ذلك أنه لو أخذ أحد مال أحد ما يقال لما أخذته، ولا يؤخذ مال ذاك لأجل أن يعطى، وهكذا لو تكلم أحد في أحد ما سيفعل الإنصاف بينهم، وإنما كل أحد يفعل ما يشاء، لأن كله كان بقضاء الله وقدره، فسر بذلك فلا تضمن نفس ومال بمثله ولا يعقب عاد مثل الجريمة، لأن هذا هو الإنصاف، فإن من قتل نفسا يقتل، هذا هو الإنصاف، ومن أخذ مال أحد فإنه يؤخذ من ماله لإعطاء ذلك الذي أخذ منه، فلا تضمن نفس ومال بمثله ولا يعقب عاد مثل كذلك العادي الذي اعتدى، فإنه لا يعاقب مثل جريمة، قتل ما يقتل، أخذ أموال الناس ما يؤخذ ماله، سفك الدماء ما يسفك دمه، ما يعاقب بمثل ما فعله من تلك الجرائم التي يفعله. هل يمكن أن نجعل هذا القول مضطردا؟ فنأبى ما تدل عليه العقول بعد ذلك. لذلك قال الشيخ رحمه الله في آخر البيت: وهل في عقول الناس وفي طبائعهم قبول لقول النذل؟ ما وجه حيلتي؟ إذا علم بطلان ذلك من تلك اللوازم التي أشرنا إليها أن هذا القول باطل لا يقبله عقل، من باب أولى لا يقبله شرع ولا تقبله فطرة. إذا كان الأمر كذلك، هل يمكن أن يكون في قبول في عقول الناس وفي طبائعهم أن من يقبل مثل هذا الكلام، مثل هذا القول الذي قاله ذلك النذل الخسيس وهو ذلك السائل؟ ما وجه حيلتي؟ لأنه قال كما تقدم: إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي؟ يقول الشيخ رحمه الله: من يقبل هذا الكلام؟ يفعل ما يشاء، يكفر بالله عز وجل، ثم يقول بعد ذلك: ما وجه حيلتي؟ وهذا البيت وهذه أبيات كما ترى هذه القضايا إنما يرد على الشبهة الأولى كما أشرنا إليه قبله، التي كان مفادها الاحتجاج بالقدر: إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه. فقال: وهل في عقول الناس وفي طبائعهم قبول لقول النذر؟ ما هو وجه حيلتي لقول هذا الخسيس الحقير الذي يقول: ما وجه حيلتي؟ كيف ما وجه حيلتي؟ أنت فعلت ما فعلت من عام بقضاء الله وقدر، لكن فعلت بإرادة منك باختيار منك، فكيف تقول بعد ذلك: ما وجه حيلتي؟ ما استطيع أن تترك هذا الشر وتذهب إلى طاعة الله عز وجل وتعمل الإيمان وتمتثل أوامر الله وتترك نواهيه؟ ما المانع منك هذا؟ فإن الله قد أعطاك الإعداد، وما الذي ألزم على الرب سبحانه يمديك؟ قال: وهل في عقول الناس وفي طبائعهم قبول لقول النذل؟ ما هو وجه حيلتي؟ وهذا رد جميل على ذلك النذل السائل الذي أتى بها الذي أتى بهذه الشبهات لقضية الاحتجاج بالقدر. لما ذكر الشيخ رحمه الله تلك الإلزامات التي لم يحيد لهم عنها، ألجأهم أيضا إلى إلزامات أخرى، فيقول: فلو فرض وقدر أنك أيها المعتذر بالقدر على المعاصي رفعت اللوم عن العاملين لمعاصي الله المتجرئين على محارمه، فهل يمكنك طرد ذلك وترك عقوبات المعتدين وترك الحدود عن أهل جرائمه، بحيث لا يظلم القاتل نفسا ولا الغاصب والمتلف مالا ولا ينصف الحكام بين رعاياهم؟ إذا قالوا وادعوا أنهم معذورون بالقدر، وهل في عقل أحد أو فطرته قول لقول واحد من هؤلاء المجرمين: ما وجه حيلتي وأنا معذور؟ فإني وإن خالفت الشرع فقد وافقت القدر، وهل هذا إلا تلاعب محض وتهكم من صرف؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكفيك نقضا، ما بجسم من آدم صبي ومجنون وكل بهيمة من الألم المقضي من غير حيلة، وفيما يشاء الله أكمل حكمتي، إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة، وكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة، كأكل سم أوجب الموت أكله، وكل بتقدير لرب المشيئة. فكفرك يا هذا كسم أكلته، وتعذيب نار مثل جرعة غصتي، ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعتي، ولا عذر للجاني بتقدير خالق، كذلك في الأخرى بلا مثنوية. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قبح ذلك القول وهو قضية الاحتجاج بالقدر، أراد المصنف رحمه الله أن يبين حقيقة هذه المسألة في هذا الموطن، وهو أن من يقول بهذا القول فإنه لا يمكن أن يقبل منه. لماذا؟ لأن كفره ما فعله من تلك الكفريات والمعاصي إنما كان أسبابا، وينتج من تلك الأسباب مسببات وهو تعذيبه، وهو كذلك أيضا إقامة الحدود عليه، وهو ما يلزم من ذلك أو من هذه الذنوب. فإذا يقول الشيخ رحمه الله ما يمكن أن يقبل قضية الاحتجاج بالقضاء والقدر، وما يدل على ذلك ويكفيك نقضا، لأنه ذاك يقول أنا قد قدر علي هذا، فإذا قدر علي هذا أنا قد قدر علي الكفر، فكيف الآن أنا سأعذب؟ فكيف أنا أكون الآن معاقبا؟ ما فعلت شيئا إلا ما قدره الله علي، إذا كيف سأكون أنا معاقبا؟ يريد المصنف يبين رحمه الله هنا أن سنة الله الكونية الجارية في الأمور الخلقية والشرعية أن من فعل أسبابا فإن ينتج من تلك الأسباب مسببات فإن ستقع عليه، لأنه ما يفعل من تلك الأسباب تترتب عليها آثارها سواء كان مما يكون من الذنوب أو ما كان من الثواب. إذا أنت كفرت بالله عز وجل وعصيت الله سبحانه وتعالى فإنه لا شك أن يترتب على ذلك ما كان من العذاب والعقاب، وهذه سنة الله الكونية أن الأسباب يترتب عليه آثارها. يدل على ذلك يقول الشيخ رحمه الله ويكفيك نقضا ما بجسم ابن آدم صبي ومجنور وكل بهيمة من الألم المقضي من غير حيلة. يقول المصنف رحمه الله مما يدل على بطلان قوله وردا لقوله يكفيك ردا على قوله، ويدل على بطلان قوله ما خلقه الله عز وجل في جسم آدم سواء كان هذا الآدمي صبيا أو كان مجنونا، أو أيضا ما خلقه الله عز وجل في المخلوقات من البهائم من ذلك الألم البقضي الذي قدره الله عز وجل على ذلك الإنسان، فإنه كما هو معلوم من كان مكلفا لا إشكال في القضية أنه يقال قد يقدر عليه من الألم وما كان من هذا الباب، لأنه استحق ذلك أو فعل من الآثام استحق به تلك المصيبة، لكن ربما صبي ما فعل إثما ولا اقترف ذنبا، وهكذا المجنون الذي ليس عليه رفع القلم عن المجنون حتى يعقل، كذلك أيضا البهائم هي مكلفة ما فعل شيئا، ومع ذلك نجد أن هذه يحصل لها من الآلام ما يحصل لها سواء كان البهائم أو كذلك المجنون يحصل له وكذلك الصبي. لماذا؟ لأن سنة الله جرت على تقدير المسببات بعد أسبابها، فإن هذه سنة الله عز وجل الكونية، حصل له ذلك من المرض بسبب ذلك مسبب نتج عن ذلك السبب. سأكان سبحان الله ربما يكون هذا الصبي في جو لا يناسبه أو تقلبت عليه الأجواء، تجد من سنة الله عز وجل أن الإنسان إذا تقلب من جو يمرض، يحصل له تقلب الجواء فيمرض، إذن مرضه إنما هو مسبب من ذلك السبب الطبيعي الذي حصل له، كذلك المجنون كذلك البيت ما يحصل، هي أمور طبيعية. معنى ذلك أن هذه أمور مسببات نتجت عن أسباب، هذه مسندة عن أسباب، فلما وجدت الأسباب وجدت هذه المسببات، لأن هذه سنة الله الكونية. إذا كان إذن هذا حصل في مثل هذه الأمور في أناس لم يعملوا ذنبا، فكيف أنت إذن الذي فعلت الكفريات والمعاصي ثم ما تريد أن تعاقب على ذلك؟ لما؟ لأن الله قد قدر علي. طيب أولئك ما قدر الله عليهم ذلك، فإذا كان الله عز وجل له الحكمة البالغة في ترتب الأسباب مسبباتها وحكم على من لا يكون مثلا أو ما فعل ذنبا بألم أو بمصائب ما كان من هذا الباب، لأنه ما لا لأنه فعل شيئا، وإنما لأن السنة لا اقتضى ذلك، فإن هذه سنة الله الجارية في الكون أنه إذا وقعت الأسباب وجدت المسببات، فكذلك هذه الكفريات والمعاصي التي أنت اقترفتها وأتيت بها فهي أسباب، ونتج من تلك الأسباب أن تعاقب أو أن تعذب، فما المانع من ذلك إذن؟ يقول الشيخ رحمه الله ويكفيك نقضا ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمة من ألم المقضي من غير حيلة من غير اختيار، ما فعلوا شيئا ولهم اكتسبوا ذلك لأنهم ليسوا بمكلفين، وفيما يشاء الله أكمل حكمتي ما أراده الله عز وجل، كما تقدم معنا إن الله لا يفعل لمجرد المشيئة وإنما يفعل لحكمة عظيمة على ما تقدم تقريره. يقول الشيخ رحمه الله إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة؟ نعم، إذا كان الله له الحكمة في تقدير الأمراض والمصائب على أولئك الحيوانات التي ربما الحيوانات التي ليست بمكلفة أو ذلك الصبي الذي ليس بمكلف ما كان هذا الباب له حكمة في ذلك، والله له حكمة في ذلك، فما يظن إذن بخلق الفعل أنه يخلق الكفريات ويخلق المعاصي ويقدر الله عز وجل وجود ذلك الكفر المعاصي ثم يترتب على ذلك ما كان لا بد أن يترتب منه وهي العقوبة أو ما كان من هذا الباب. إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة؟ وكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة؟ يقول الشيخ رحمه الله: ومن هذا الباب أنه إذا وجدت الأسباب فلا بد أن تترتب عليها مسبباتها. من هذا العذاب المولد عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة، أي ما يحصل الإنشاء من الأشياء الطبيعية، بمعنى أن الأشياء الطبيعية هي الأسباب أو الأشياء التي يغرز الله عز وجل في المواد التي في بعض المخلوقات، أن هذا طبيعة من مثلا كان في جو كذا أنه يبرد، من حصل له كذا أنه يمرض، من أكل شجر الفلاني أنه يمرض. هذه أشياء مواد طبيعية يجعل الله عز وجل في بعض الأشياء الأشجار أو في بعض الأجواء أو هذه أشياء طبيعية. إذا نحن نرى أنه يتولد من هذه الأشياء أشياء، لماذا تولدت منه؟ فلا أحد ينكر هذا، لا لماذا؟ لأنه يقال هذه أسبابها وما نتج من ذلك إنه مسبباتها، فما أحد سيقول لماذا وقع ذلك؟ مثل المصنف رحمه الله: كأكل سم أوجب الموت أكله وكل بتقدير البشر. فلا ننظر، الله عز وجل جعل في شجرة ماء سما أو في شيء ماء سما، ومعنى ذلك ما هو معلوم أن الإنسان لو أكل هذه الشجرة أو هذه المادة التي فيها سم ماذا سيحصل له؟ لا شك أنه سيموت. هذا أمر طبيعي، ما كان من مشيئة الله قد لا يموت، لأن الأسباب لا يلزمك أن تقدم معنا من وجودها، لأنه لا بد من وجود شريك معها ولا بد من انتفاء الموانع على ما تقدم تقريره. إذن هذا مجرد السبب، لكن تنبه أن الإنسان إذا أكل هذه الشجرة أو هذه المادة التي هي المسمومة، سواء كان هذا في أكل أو ما كان من هذا الباب، فإنه ماذا يحصل له؟ كل سيقول ماذا؟ أن هذا سيموت. طيب هذا أمر طبيعي أليس كذلك؟ هذا أمر طبيعي، بالله عليك كيف لو أكل الإنسان هذا السم وإذا مات يقول أنا كيف أموت وليش مت؟ ماذا سنقول له؟ يقال لأن هذا تولد عن هذه المادة التي غرز الله عز وجل في هذا الشيء، أليس كذلك؟ إذن هذا شيء طبيعي وما يوجد عقل ينكر هذا، أليس كذلك؟ إذن انظروا، إذا كانت ما يترتب من المواد الطبيعية هذه الأسباب لا ينكره عاقل، فكيف ينكر بعد ذلك ما يترتب من عقوبات الله الشرعية ممن فعل الكفر والمعاصي؟ فكيف يقال لماذا يعاقب بعد فعل الكفر وقد قدر الله علي؟ نقول لك: الآن أنت لما أكلت هذا السم الله قد قدر عليك بأكله، أليس كذلك؟ وقدر عليك كذلك بموتها، هل لك أن تقول لماذا أموت أنا؟ واضح يا أخوان؟ هذا يقول الشيخ رحمه الله: كأكل سم أوجب الموت أكله وكل بتقدير رب المشيئة، فإن أكله كان بتقدير ربي سبحانه وموته كان بتقدير ربي سبحانه، ولكن أكله كان سببا وموته كان شيء أخوان مسببا، فإنه نتج موته من أكله لتلك السم، فلذلك من أكلها يعتبر أنه الذي قتل نفسه، تبرق قاتل نفسه، فلا يمكن أن يقول أنا سأكل هذا وما سأموت أو لماذا أموت بعد أكل هذا. هذا مثل من يفعل المعاصي الكبرياء ثم يقول لماذا أعاقب، لماذا أعاقب، كيف لماذا أعاقب؟ المعاصي أو العذاب أو العقاب إنما يكون ناتجا عن فعلك لهذه للمعاصي الكفريات، أنت فعلت المعاصي الكفرية باختيارك ثم تقول لما يترتب على كيف هذا؟ أنت ما استنكر في الأمور الطبيعية، وكل عقل سيقول أن من فعل مثل عمل أي شيء من هذه الأسباب فقد مات، ما أحد سيقول لماذا مات فلان، واضح لماذا مات، لماذا؟ لأنه أكل السم. كذلك أيضا لماذا عقب فلان، واضح لأنه عصى الله عز وجل. لماذا أعذب، لماذا؟ لأنك أنت عصيت الرب سبحانه وقعت في الكفريات، واضح يا أخوان. هذا قال المصنف رحمه الله تعالى: كأكل سم أوجب الموت أكله وكل بتقدير رب المشيئة، فكفرك يا هذا كسم أكلته وتعذيب نار. ما أحسن من كلام، واضح يا أخوان. قول الشيخ رحمه الله: الآن تكفرت بالله عز وجل ثم عوقبت على ذلك، ما في شيء، هذا أمر طبيعي، هذا مثل الأمور الطبيعية. لماذا؟ لأن كفرك هذا تلك السم التي أكلته، فلما أكلته مت، أليس كذلك؟ كذلك كفرت بالله عوقبت على ذلك، كفرت بالله عذبت على ذلك، فما سيقول لي ما؟ كيف تقول لي ما؟ لماذا ما تقول لي ما؟ هذا إذا أمكن في الأمور الطبيعية التي جعلها الله عز وجل، الأسباب التي جعلها الله عز وجل في أشياء المخلوقات، فكيف ما كان من شرعه سبحانه؟ قال المصنف رحمه الله، قال الناظر رحمه الله في الحاشية، قال: وكما كتب أكل السم وجعله سببا للمرض والموت، فمن أكل السم فإنه يمرض أو يموت، والله قدر وكتب هذا وهذا، أي أكله وموته. وكذلك من فعل ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان فإنه يعمل ما كتب عليه ويستحق ما كتب الله جزاء لمن عمل ذلك. نعم، استحق العقاب بعد ذلك. يقول كيف عاقب بعد؟ كيف هذا؟ قال المصنف رحمه الله: ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعته؟ أما ترى الآن أنه فعل جريمة أو ارتكب جريمة في هذه الدار فإنه يعاقب، سواء كان ذلك العقاب عقابا شرعي أو عقابا كوني من الله سبحانه وتعالى. فمن ينظر إلى ويتدبر في هذا الكون يعلم أن الظلمة الذين يظلمون يأخذون ويسفكون دماء فإنه ربما قد يكون قويا، ما أحد يستطيع أن يقيم حدود الله عليه، لكن الله عز وجل يبتليه الله عز وجل بأن يسلط عليه ظالما أقوى منه يفعل به تلك الأفاعيل، نعوذ بالله. هذا شيء واقعي نرى، إما أن يكون ذلك كونيا أو يعاقب عليه بحد شرعي. ألا ترى ذلك؟ قال المصنف رحمه الله: ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذلك والأخرى بالنذر. هل ذلك الذي يجوز أن يقول لماذا يحصل لي هذا؟ أنا لأن ذلك فعاز قد قدر الله علي. كيف قد قدر الله علي؟ قال: ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذلك في الأخرى بلا مثنوية. الآن في الدنيا ما ترى من الأشياء التي تقع ما كان لي الجاني أن يعتذر بقضاء الله وقدره وأن يقول أنا قد قدر الله علي. كذلك كيف يمكن لك هذا في الآخرة أنك تفعل الكفريات والمعاصي ثم إذا جئت تقول يا رب أنا فعلت ذلك بقضاء الله وقدره؟ وإن تعدل كل عدل فإن الإنسان مهما يفعل من الأشياء إنه ما يمكن أن يقبل منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذلك في الأخرى بلا مثنوية، أي بلا تردد في ذلك أو بلا إشكال في ذلك. ومثل أن يقول المصنف رحمه الله بلا مثنوية، أي بدون أن تأتي تلك القضية التي قال بها أولئك المانوية الذين قالوا بأن إذن بدون أن تقول هناك خالقان ترك هذه الأشياء كلها، فإن هذا سيلزم من هذه الأشياء. إذن بلا مثنوية، فإن الإنسان كما أنه يحصل له في الدنيا إذا ارتكب جرائم ما يكون عقوبة له كذلك في الآخرة، فإن من كفر بالله عز وجل وعصى الله سبحانه وتعالى فإنه لا بد أن يترتب من ذلك ما يكون ملائما له، كما قال الله عز وجل: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعني أنه يكفيك نقضا لقوله وإبطالا له أن الله يقضي بحكمته الآلاء من غير المكلف على غير المكلفين من الصبيان والرجال والبهائم، وهذه الجانب من لوازم الطبيعة، فلا تفك الطباع إلا أن تكون على هذه الصفة، هذه صحيحة ومريضة ومرتاحة متألمة بحسب ما الطبيعة من اشتغال انحراف عنه، يريد طبيعة محل الجو ما يحصل الجو أنه ربما يكون بردا شديدا أو يكون جو ما يناسبه فتمرض هذه ويمرض الولد مكان من هذا الباب، لأن هذه أسباب. فإذا كان أسباب الآلام إذا وجدت تولد منها الآلام وترتب عليها الأسقام، كمن أكل سما ترتب عليه الهلاك وألقى نفسه في نهار ما لك، فكونوا الكافرين وإجرام المجرمين بمنزلة من أكل سما أو قذف نفسه في نار ما لك، لا بد أن يترتب عليه مقتضاه أثره. فإذا كنت لا تعذر من أكل سما أو ألقى نفسه في التهلكة وتنسب هلاكه إلى عمله، فالكفر المعاصي كذلك بل أبلغ، لأن أكل السم والملقي نفسه بالهلكة ربما يعرض بعض العوارض المانع من الهلاك، كان تقل لأنه سبب، والسبب إذا لم ينتفي عنه الموانع فإنه ما يترتب عن ذلك المسبب على ما تقدم تقديره، وربما يعرض بعض العوارض المانع من هلاك بخلاف الكفر وتوابعه، فإن أثاره مترتب عليه قطعا إلا إذا رفعها العبد بتوبة النصوح. وما يؤيد هذا أنك تشاهد في هذه الدار عقوبات الباغين والظالمين والمعتدين، عقوبات يشهدها كل أحد، إما عقوبات قدرية يقيع الله بالمجرمين كما آلك الأمم السابقة بالعقوبات المتنوعة، وكما يشاهد من سور أحوال الخلق وتتبع مجرياته وكيف كانت عاقب الباغين والمجرمين أشنع هذه الأمور، من قرأ التاريخ يعرف ذلك، ما يوجد أحد ظلم إلا وظلم أو فعل به ما يستحقه، وإما عقوبة شرعية يقتل القاتل ويقطع يد السارق أو تقطع يد السارق ويقام الحد بالرجم أو الجل على الزاني، ويوجد الشارب الخمر ويعزل في كثير من المعاصي، هذه عقوبات قدرية. عرف بين الحد وتعزير الحد قضية شرعية، والتعزير اجتهاد من الإمام. قال وهذه عقوبات قدرية شرعية إذا وقعت. فهل نقول أيها المعتذر على العاصين بالقدر إن جميع هؤلاء قد ظلمهم الله حيث أوقع بهم هذه العقوبات وحيث حل بهم المثلات؟ فإذا قلت فقد بلغت من عداوة الله وعداوة رسوله ومحرم مبلغا ما بلغ أحد، هذا كفر، كفر ما بعده كفر. لذلك قال الشيخ هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكثر من اليهود والنصارى. نعم، ما يمكن أن يأخذ هذه لوازم، لا تظن المتزمون بهذا، من يلتزم بهذا نعوذ بالله. وإن رجعت إلى الحق وقلت إن هذه العقوبات القدرية والشرعية هي عدل الله بين عباده، وهي حكمة التي وضعها الله موضعها وجعلها في محلها اللائق بها، وليس لهؤلاء الجناه المعاقبين عذر، بل ما أصاب من مصيبة ما كثير يعفو عن كثير. فالرجوع إلى الحق حق، وبذلك غيره يتضح بطلان الاعتذار بالقدر عن المجرمين. وشبيه بهذا قول الشيخ أيضا وتقدير رب الخلق للذنب مجيبه لتقدير عقب الذنب إلا بتوبتي، وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة كخير به تمحى الذنوب ودعوة تجاب من الجاني ورب شفاعة. وتقديره للفعل يجلو نعمة كتقديره الأشياء طرا بعلة. يقول الشيخ رحمه الله ويبين تلك القضية التي أشرنا إليها أن من فعل خيرا أو من فعل سببا فإنه لا بد أن يترتب على ذلك وجود مسبباته. يقول الشيخ رحمه الله من هذا الباب أعمال العباد، فإن من عمل عملا خيرا ترتب على ذلك الثواب، ومن عمل شرا على ذلك العقاب. قال المصنف رحمه الله وتقدير رب الخلق لذنب مجيب لتقدير عقب الذنب إلا بتوبتي، ومعنى ذلك أن الله عز وجل هو الذي يقدر السبب والمسبب، فإنه إذا قدر الذنب وهو السبب فيكون مقدر العقوبة لأنها مسبب، فالله هو المقدر الأسباب ومسبباتها كما تقدم. لذلك يقول الشيخ رحمه الله وتقدير رب الخلق للذنب مجيب لتقدير عقب الذنب، أي أن الله عز وجل إذا قدر هذا الذنب وقدر وجود هذا الذنب ووجوده في الكون فإن ذلك يوجب تقدير عقوبته كذلك. لماذا؟ لأن ذلك الذنب سبب والعقوبة إيش يا أخوان؟ سببة عن ذلك الذنب. وتقدير رب الخلق للذنب مجيب لتقدير عقب الذنب إلا بتوبتي، أي إلا أن ذلك الإنسان الذي اقترف ذلك يتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله عز وجل حتى ترتفع تلك العقوبة، حتى ترتفع تلك العقوبة. وإلا فإن من أذنب، وهذا كما كنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا، فشرور النفس هي ما يترتب على ذلك من العقوبات. فالإنسان إذا فعل ذنبا فمعنى ذلك أنه سيعاقب عليه، إلا إذا تاب إلى الله عز وجل ورجع إلى الله عز وجل قبل أن تحل عليه العقوبة. ثم قال المصنف رحمه الله وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال الخبيثة أفعال العباد الخبيثة، ليس فقط التوبة، فإن هناك أشياء تجعل أن العقوبة لا تقع. ما كان من جنس التوبة في ماذا؟ لرفع عواقب أفعال العباد الخبيثة، أي لرفع عواقب المعاصي والكبريات. يقول الشيخ رحمه الله فإن الأصل أن الإنسان إذا أذنب فإنه يكون بعد ذلك العقوبة، إلا إذا فعل الأمور التي تمحو الذنوب، وهي الأمور العشرة التي تقدم معنا في علام السنة وكذلك في الوصية وفي غيرها. عذاب الأضع عن ذي الإساءات ساقط بتوب مصيبات وسؤل مغفرة، الأمور العشرة تقدمت معنا. كذلك أيضا من هذه الأمور كانت تقدم معنا التوبة شار إليه. ثم يقول الشيخ رحمه الله كذلك يدخل يكون مثل التوبة ما كان من جنس التوبة، الأشياء التي يجيز التوبة بماذا؟ في رفع عواقب الأفعال الخبيثة المعاصي الكفريات. وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة المعاصي الكفريات كخير به تمحى الذنوب ودعوة، كخير به أي كفعل خير به تمحى الذنوب، يعمل الأعمال الصالحة، لأن من عمل الأعمال الصالحة فإنه كان تقدم أن مما تمحى به السيئات يا أخوان إيش؟ الأعمال الصالحة، تجتنبوا كبائر كفر عنكم سيئاتكم رمضان إلى رمضان، مكفر الصلاة الخمس بين رمضان ورمضان معروف مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كخير به تمحذ ذنوب ودعوة تجاب من الجاني ورب شفاعته. كذلك أيضا أن الإنسان يدعو ربه يدعو ربه سبحانه وتعالى معناه أنه يستغفر يدعو الله عز وجل يغفر له فهذا دعوة. فإن قبل الله عز تلك الدعوة وغفر له فإن ذلك تلك العقوبة يا أخوان ذهبت. كذلك أيضا وربي أي صاحب شفاعة أنه يشفع له صح كان صاحب ذنب أهل الكبار كما معلوم أنا عسلم يشفع شفاعتي لأمتي من الكبائر. معنى ذلك أن ربما يكون هذا ذا جريمة فلا يعاقب عليه بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة المؤمنين أو شفاعة أرحم الراحمين. ثم قال الشهر والأمور كثيرة الأمور العشرة قد تقدم مع تقريره كثيرة أشرنا إليها في الحاشية. وتقديره للفعل يجلب نعمة كتقديره الأشياء طرا بعد. كذلك أيضا لما كان الرب سبحانه إذا قدر الذنب يترتب على ذلك تقدير العقوبة. كذلك إذا قدر الإنسان فعل الخير فإن يترتب على ذلك جلب النعمة ومعنى ذلك أن الله سيثيب على ذلك وأن الله سيدخله الجنة بذلك. لأنه كما تقدم على تلك القاعدة فالله هو الذي قدر السبب وقدر المسبب. وتقديره للفعل يجلب نعمة كتقدير الأشياء طرا بعلة أي بسبب. قال المصنف رحمه الله يعني كما جعل الله الذنوب الجرائم أسباب العقوبات فقد جعل الله التوبة وأعمال الخير والدعوات والشفاعة تمحى بها الذنوب وتمشى بها الكروب. فالله تعالى بحكمته ورحمته جعل أعمال عباده خيرها وشرها تترتب عليها آثارها وتحصل موجباتها عاجلا وآجلا. لذلك الإنسان انتبه لنفسه فكم جلبت أفعال الخير من نعم وكم دفعت من نقم. كذلك فعل الشر كم حصل بها من عقوبات وكم ترتب عليها من شرور ومصائب. فهذه أمور لا بد منها في قدر الله وفي حكمه الشرعي وحكمه الجزائي الذي يحمد عليه لما فيه من العدل والفضل. ثم قال الشيخ رحمه الله وقول حليف الشر إني مقدر علي كقول الذئب هذه طبيعتي فهل يرفع ذنب الملوم بأنه كذا طبعه أم هل يقال لعثرتي أم الذنب والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل شرور الشنيعة. تقدم معنا أن المصنف رحمه الله تعالى أجاب عن الشبهة الأولى. تقدم معنا الشبهة كم يا إخوان التي أتى بها ذلك السائل الشبهة الأولى كانت إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجهه. تقدم جواب ليس كذلك طبعا هذه الشبهة. الشبهة الثانية دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بين لقضيتي. تقدم معنا أن مقصوده من هذا أنه يقول الله عز وجل يدعوني إلى الهدى أو إلى الإيمان وقد قدر الله علي ماذا يا أخوان بالكفر والمعاصي وسد الباب عنه لأنه قدر علي فهل إلى دخولي سبيل بين يعني كيف يمكن أن يذهب هذا علي. طيب الآن أنا قدر علي أن أموت على الكفر الآن يدعون تقولون تعال لابد أن تؤمن بالله عز وجل وذاك يقول لابد أن تطيع الله عز وجل وأنا قد قدر الله علي ماذا يا أخوان الكفر والمعاصي فماذا أفعل أليس كذلك. هذه الشبهة الثانية. هذه الفقرة التي سنقرأها جواب عن تلك الشبهة. وذلك أن المصنف رحمه الله يريد أن يقول هذا مجرد دعوة يقول الشيخ رحمه الله لما وقول حديث الشر إني مقدر علي كقول الذئب هذه طبيعتي. فقولك الآن دعاني وسد الباب عني فمعنى ذلك أن الله قد قدر علي الكفر والمعاصي. إذا ما أنا مقدر علي كذا ما سألام ولا سأفعل شيئا هذا قد قدر علي. يقول الشيخ رحمه الله انظر إلى قبح قوله فقول حليف الشر أي هذا السائل قوله لما يقول إني مقدر هو قوله دعا سب وسد الباب عني معنى أنه مقدر أنا ولا أفعل قد قدر علي الكفر والمعاصي ولا سد الباب عني الهداية. يقول الشيخ قول هذا السائل حليف الشر إني مقدر علي كقول الذئب هذه طبيعتي كقول ذلك الذئب الذي يذهب إلى تلك الذريبة فيأكل هذه ويقتل هذه ويقول بعد ذلك يا ذئب لماذا فعلت كذا. يقول والله هذه طبيعتي واضح يا أخوان. يقول المصنف رحمه الله فهذا كقول ذاك، فهل قال الشيخ رحمه الله فهل يرفع؟ وهذا جميل جدا، فهل يرفع الملوم بأنه كذا طبعه أم هل يقال لعدلته؟ إذن هل يصلح أن هل يرفع أنه إذا قيل لما فعلت كذا يقول والله هذا طبعي، فهل يرفع عنه اللوم؟ يقال إذن خلاص ما دام هذا طبعه ما سيلام عليه، هذا الإنسان طبعه ما سيلام عليه. أم أنه حينئذ تشتد عليه العقوبة، لأنه من يفعل المعاصي أو يفعل شيء هكذا مرة فإنك معلوم صاحب عثرة حصلت له زلة فإنه يغفر له. أما الذي يكون طبعه هكذا يسكت يقتل هذا ويقتل هذا، وذلك تعرف مثلا ما يذكر في كتب الفقه من القصاص متى يستحب لأهل المقتول أن يعفو أو ما أو لا يعفو، يقول أن من كان علم أنه سفاك للدماء يقتل هذا ويصفاك، فمثل هذا ما يصل أن يعفو عنه، بخلاف من علم يعني أنه رجل طيب وأنه حصل من أزل غضب ربما وذاك أغضب وقتله، هذا رجل فيه خير علم أنه يحافظ أصلا، فمثل هذا ينبغي أن يعفى عنه أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن هذه حصل زل منه. فإذا يقول الشيخ رحمه الله فهل يرفع عن ذنب الملوم بأنه كذا طبعه أم هل يقال لعذر؟ يعني هل من كان طبعه أنه يفعل مثل هذه الأشياء هل هذا الذي ما سيلام؟ أما من كان يفعل شيء لأجل زلة هذا الذي سيرفع عنه، وهذا معنى قال أنه سيرفع عنه اللوم؟ كما مع كل عقل سيقول ماذا يا أخوان؟ أن الذي يفعل شيء وهلة زلة فإن هذا الذي سيرفع عنه اللوم. أما من كان يفعل شيء طبعه أنه يفعل هذه الجرائم فإن ما سيرفع عنه، بل لابد أن يقتل هذا، فيقول إذن هذا كقوله. فلذلك قال الشيخ أم الذنب والتعذيب أوكل الذي طبيعته فعل شرور الشنيعة. إذن من كان هذا طبعه أنه يفعل الشر ويسك الدماء ويسرق وكذا هذا طبعه، فإن هذا هو الأوكد بمعنى هذا الذي ينبغي تعذيبه، هذا الذي ينبغي أن لا يعفى عنه. كذلك هذا يقول أنا مقدر. طيب أولا ما المانع ما تقدر أنك تترك هذا؟ فلو ترى الإنسان يقول أنا مقدر، فكذلك إذا أي إنسان سيفعل نقول له مقدر، فهذا إذا أي إنسان سيقول يفعل يأتي بالجلال يقول كله أنا مقدر مقدر. طيب ما قالك أنك ما لماذا ما تترك ذلك الشر وتفعل غير وتقول أنا مقدر بالقدر علي هذا؟ وقول حليف شر إني مقدر عليك قول الذئب هذه طبيعتي، فهل يرفع ذنب الملوم بأنه كذا طبعه أم هل يقال لعذرتي؟ أم الذنب والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ يقول الشيخ رحمه الله يعني أن المجرم إذا اعتذر بذلك العذر المردود وقال أن الذنب قدر علي، فمثل قول الذئب والسبع المفترس مثل الشرير إذا فعل شر العدوان البغي هذه طبيعتي فلا لوم علي. صحيح بعض الناس طبيعتي ما يرتاح ما يقوم بالفجر إلا يريد يقتل أو يسرق، هذا طبع الناس. إذا نقول من كان طبعه هكذا عادي مسكين هذا طبعه سنتركه مسرق. كيف ترون هذا مسرع عقب عليه؟ لأن هذا طبعه قد جبل عليه، هذا كيف نفعل؟ لا إله إلا الله لا إله. فهل يرفع هذا القول عنه الملام والعقاب أم يكون لومه أشد عقوبة أو كذا؟ لأنه عامل الفعل القبيح واتصل بالخلق القبيح فكان أغلظ جرما وأشد عقوبة من فعل جرما عارضا يفعل مرة فعل من مزل حصل له، فإن هذا يقال. قال فإن يرجى له الرجوع والتوبة بخلاف الشرير الذي طبيعة قوة متوجه إلى الشرور والمعاصي. ثم ذكر الشيخ ما ينجي العود من هذا المازق الحري، فقال فإن كنت ترجو أن تجاء بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة فدونك رب الخلق فاقصده ضارعة مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة وذل القيادة النفس للحق إلهنا وارك الله.